بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن سيرة السيدة الزهراء عليه السلام إذا استعرضناها نجد أن هناك كثير من الأمور المهمة التي اشتركت مع أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقد جعل أئمة أهل البيت عليهم السلام ذلك كأنه هو قانون لسيرتهم ولحياتهم ولعملهم ولمشروعهم، وكأنما يعني السيدة الزهراء عليه السلام هي مشروع الأئمة عليه السلام. ولذلك نجد أن التركيز والتأكيد من قبل أئمة أهل البيت عليه السلام على مظلومية الزهراء بالأخص، وعلى شخصية الزهراء وعلى سيرة الزهراء وعلى جهادها، يعطي يعني انطباعا مهما على أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا يهتمون بهذه السيدة الطاهرة العظيمة التي هي أسوة لهم. طبعا لم يصرح أئمة أهل البيت عليهم السلام عن مسألة الأسوة، إنما كانوا يشيرون إلى مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام، وأعتقد ما من إمام إلا وذكر هذه المظلومية وهذه الظلامة. في الواقع أن ظلامة السيدة الزهراء عليه السلام أصبحت أيضا لافتة مهمة لأئمة أهل البيت عليهم السلام ولشيعتهم. لذلك نجد البعض يحاول التغطية أو التعمية على منظومية السيدة الزهراء عليه السلام أو التنكر لها من أجل إبعاد الأذهان عن حقيقة ما جرى ما بعد النبي صلى الله عليه وآله ومجريات الأمور هذه خصوصا السياسية التي أخذت طابعا عنيفا حقيقة متطرفا في مطالبة شيء هو ليس بحقهم. نجد أن السيدة الزهراء عليه السلام وقفت هذا الموقف المهم، وهذه يعني الوقفة الجهادية التي أسست لأئمة أهل البيت عليهم السلام ولشيعتهم. السيدة الزهراء عليه السلام أسست لأئمة أهل البيت بل للنبي صلى الله عليه وآله، يعني حفظت مشروع النبي صلى الله عليه وآله من خلال وقفتها هذه، حفظت مشروع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وحركة الصلح، يعني حركة الإمام الحسن عليه السلام، جهاد الإمام الحسين عليه السلام، سيرة الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد حفظتهم بجهادها هذه، بوقفتها، بإثبات مظلوميتها عليه السلام. لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يركزون ويؤكدون على هذه المظلومية في الواقع. نجد أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو أكثر من صرح في ذلك، يعني في مظلومية الزهراء عليه السلام، في علاقته بالزهراء. نجد أن الإمام المهدي عليه السلام في بعض مراسلاته أو في بعض مكاتباته يشير إلى هذا المعنى، وهو أنه ولي في أمي فاطمة أسوة. طبعا هذه الأسوة الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف يشير إليها بعنوان، هذا العنوان عنوان مختصر لكنه يحمل كثير من التاريخ والسيرة والجهاد والحركة الحقيقة الدؤوبة التي يعني خاضتها السيدة الزهراء عليه السلام في فترة حياتها القصيرة جدا، يعني بعد النبي صلى الله عليه وآله. هي إنما هي يعني شهرا أو شهرين أكثر من ذلك، إذا يعني إذا سلمنا بأطول الروايات وأكثر الروايات أن الزهراء عليه السلام عاشت بعد أبيها 6 أشهر. هذه طبعا لا يعتمد عليها كثيرا، لا يعتمد عليها كثيرا، إنما ذكرت هذه من ضمن الروايات التي قيل أن السيدة الزهراء عليه السلام عاشت بعد أبيها 6 أشهر. لكن الأكثر بين أن يكون 75 يوم وبين أن يكون 90 يوما. السيدة الزهراء عليه السلام هنا أعطت يعني جهدا متميزا دؤوبا دون انقطاع خلال هذه الفترة، لأن فترة استثنائية، فترة طوارئ. السيدة الزهراء عليه السلام عاشت هذه فترة الطوارئ مع أمير المؤمنين عليه السلام من أجل تثبيت مشروع النبي صلى الله عليه وسلم. مشروع النبي أهدر حقيقة، مشروع النبي صلى الله عليه وآله صودر من خلال حركة هؤلاء في السقيفة وغيرها. لذلك نجد أن السيدة الزهراء عليه السلام وقفت هذه الوقفة، وقفة مثابرة حقيقة، وقفة مجاهدة، وقفة متحدية لكل محاولات هؤلاء يعني الذين أرادوا أن يقصوا الزهراء عليه السلام أو يقصوا أمة أهل البيت عليه السلام. لذلك حينما نجد أن في تعبير الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف حينما يقول ولي في فاطمة أو في ابنة رسول الله في بعض يعني النصوص في ابنة رسول الله أسوة، هذه الكلمة حقيقة تحمل يعني تاريخ طويل وحالة مشتركة بين السيدة الزهراء عليه السلام وبين الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف، يعني جعل السيدة الزهراء في حركته هذه في غيبته وفي ظهوره وفي جهاده وكفاحه حقيقة جعل السيدة الزهراء عليه السلام هي يعني الأسوة التي يعني يقتدى بها أو يتسلى بها الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف. يعني حينما نريد أن ننظر إلى أحزان الإمام الحجة إلى حركة الإمام إلى منظومية الإمام نجد أن السيدة الزهراء عليه السلام أسست لذلك سبقته، لذلك هو يقول أسوة والأسوة لا بد أن تكون سابقة على المتأسي حقيقة. لذلك حينما نقف عند هذا المعنى أن تكون السيدة الزهراء عليه السلام أسوة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بهذا المعنى أن هناك مشتركات لا بد من الإشارة إلى هذه المشتركات. ما هي هذه المشتركات بين الإمام عليه السلام؟ ما هي هذه المشتركات بينه وبين أمه فاطمة عليه السلام؟ لماذا هذا التركيز؟ لماذا لم يقل بيني وبين مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله لي أسوة ولي في رسول الله أسوة أو ولي في أبي أو في جدي أمير المؤمنين عليه السلام أسوة أو في ولي في الإمام الحسين عليه السلام أو الحسن عليه السلام أسوة؟ لماذا ركز على هذه الشخصية المضطهدة المظلومة التي يعني حقيقة حينما نريد أن نعبر عن منظومية السيدة الزهراء عليه السلام لا يمكن أن يعني لا تطاق الكلمات أو لا تطيق الكلمات التعبير. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام كأنه اختصر كل هذه المظلوميات وكل هذا الجهاد من النبي صلى الله عليه وآله إلى أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام في مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام، لذلك اختصرها وجعلها أسوة له. طبعا هناك عدة مشتركات فيما بينهما سلام الله عليهما. المشترك الأول حقيقة حينما نجد يعني ونشير إلى بعض هذه المشتركات نجد أن هناك مثلا ما يشير إلى هذه المشتركات وهي أن يكون هناك حالة من التغييب بين التغييب المشترك بين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وبين السيدة الزهراء عليه السلام. هذا التغييب هو تغييب معنوي وتغييب مادي. أما ما مر بالسيدة الزهراء عليه السلام من التغييب المعنوي طبعا هو تغييب لقدرها لمقامها لوجودها لعظمتها لما حث النبي صلى الله عليه وآله في لحظاته الأخيرة على عظمتها وعلى التمسك بطاعتها وبطاعة أبنائها عليه السلام. هذا الأمر حقيقة أيضا يشترك فيه الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف. اليوم لم نعرف مقام الإمام، لم نعرف يعني قدر الإمام عليه السلام، كيف نتعامل مع الإمام، كيف نتعامل مع حركة الإمام. صحيح نحن نعيش بعواطف حقيقة بعواطفنا بمشاعرنا نعيش هذه الحالة ونعيش حالة الشوق مع الإمام عجل الله فرج الشريف، لكنه في الواقع أنها هي غير مجدية تماما. يعني لذلك نجد أن هناك حالة من العشوائية كأنه في معرفة الإمام عليه السلام أو في التعلق به أو في البحث عن الرضا. يعني كثير منا يطمح للوصول إلى رضا الإمام عليه السلام، لكن كيف يصل؟ قد يتصور أنه الوصول إلى الإمام عليه السلام من خلال قضية معينة، مثلا من خلال الصلاة فقط أو من خلال الحالة العبادية. الحالة العبادية هي حالة يعني مطلوبة حقيقة، لكن حالة التعامل أيضا هو المطلوب. حالة التعامل، حالة الصدق، حالة الإخلاص، حالة العمل الدؤوب من أجل التكامل، من أجل ترشيد النفس، كل ذلك يحتاج إلى أن نكون فعلا يعني قريب بالقرب من الإمام عليه السلام لينال رضاه وننال طاعته. هذه الحقيقة يعني قد تغيب عن الأذهان، لكنه نجد أن هناك تغيب لشخصية الإمام عليه السلام، أو تغيب للشخصية المعرفية للإمام عليه السلام. الحالة المعرفية إذا غيبت غيب كثير من جوانب الإمام عليه السلام ومن الحالة المعرفية. هناك أيضا تغيب مادي مشترك بين السيدة الزهراء عليه السلام وبين الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف. هذا التغيب المادي هو إخفاء قبرها عليه السلام، هذا هو تغيب مادي، فيه دلالات كثيرة. يعني حرص أمير المؤمنين عليه السلام وبوصية منها كما تشير الروايات إلى أنه هناك وصية من السيدة الزهراء عليه السلام، والتزام أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الوصية أن يغيب قبرها، أن لا يعرف قبرها. طبعا هذه لا يعرف قبرها هي رسالة واضحة، رسالة أو إدانة واضحة مستمرة حتى قيام ساعة، يدان من سبب هذه الحالة أو هذه يعني هذا الاختيار أو هذا الخيار الذي أرادت الزهراء عليه السلام أن يكون قبرها مخفيا، أن يكون قبرها غير معلن. ولذلك نجد أن الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف في روايات كثيرة تشير إلى أن الإمام عليه السلام أول عمل أو أول مشروع يقوم به وأول خطوة يقوم بها هو الوقوف على قبر السيدة الزهراء عليه السلام. طبعا فيه دلالة كبيرة، لذلك هذا الارتباط بينه وبين السيدة الزهراء عليه السلام. حينما يعني يعفى قبرها ويهمش يعني ذكرها ووجودها، الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف يعيد اعتبار هذا القبر الشريف، اعتبار هذا المرقد الشريف، يعيده إلى الأذهان، ثم يشير إلى مظلوميتها، أنها هكذا ما مرت به السيدة الزهراء عليه السلام من مظلومية. هو طبعا من الدواعي التي جعلتنا
هذا القبر نعم
أن يعني نقوم بهذه الحركة الإصلاحية، وكل ما يعني حقيقة جرت هذه الحالة، حالة الإعفاء، حالة المظلومية، حالة اضطهاد السيدة الزهراء عليه السلام، هي جرت حقيقة على الأمة بل على العالم كله. اليوم نجد أن يعني إذا أردنا أن نرجع إلى الوراء، نجد أن من قام بمظلومية الزهراء عليه السلام هو السبب حقيقة في ظلامات كثير من الأمم. اليوم لو كان الحق في أمير المؤمنين عليه السلام، في أهل البيت عليه السلام، لما كانت هذه الحالات من الحروب ومن القتل ومن نزف الدماء ومن انتهاك الأعراض، كلها هذه ترجع بعد ذلك إلى من كان سببا. وعندنا روايات كثيرة تنص على ذلك، تنص أنه ما من دم أريق إلا في رقبة يمامة. هذه حقيقة يعني تفلسف حركة الحركة المجتمعية منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله حتى اليوم، وحتى ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. هذا التغييب المادي والتغييب المعنوي المشترك فيما بين السيدة الزهراء عليه السلام وبين الإمام عليه السلام أيضا جعل هناك مظلومية مشتركة فيما بينهما، مظلومية مشتركة كما قلنا، مظلومية في عدم المعرفة، عدم معرفة مقام السيدة الزهراء عليه السلام. اليوم كما أن هناك روايات كثيرة تؤكد على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشير إلى مقام الزهراء، إلى أنه هي روحي التي بين جنبي، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، من أحبها فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله. كل هذه الوصايا اليومية ممكن أن أقول يعني أن تكون وصايا النبي صلى الله عليه وآله في الزهراء عليه السلام يومية. يعني إذا كانت إما أن تكون وصايا جماعية لمجموعة من المسلمين في أثناء خطوة يعني في أثناء خطبه صلى الله عليه وآله، أو في حالات كان يقف على الباب ويقول الصلاة يرحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسالة البيت وطهيركم تطهيرا، أو أنه كان لا يدخل على الزهراء عليه السلام إلا بإذنها، إلا باستئذان منها. وكان تسأله يعني ما السبب في ذلك، وأبوها والبيت بيته والحرة ابنته كما في تعبيرها عليه السلام، يقول بني هكذا أمرني ربي أو أدبني ربي، أكو في هناك رواية أدبني ربي، هكذا أدبني ربي، يعني هناك خصوصية للزهرة عليه السلام أنه يطرق الباب ويقف يستأذن، وهو خير الخلق أجمعين من الأولين إلى الآخرين، لكنه مع هذا أراد سبحانه وتعالى أن يبين مقام الزهرة عليه السلام بأن يقف النبي صلى الله عليه وآله مستأذنا للدخول. كل ذلك للأسف الشديد يعني أقصي، وكأنما لم يقل النبي صلى الله عليه وآله شيئا في حقها، لذلك عانت ما عانت. هذه المظلومية أيضا وهذا الاضطهاد أيضا يعني انتقل إلى بالتتابع، انتقل إلى الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف. الإمام الحجة مظلوميته هو التغييب، هو الابتعاد عن يعني عن وطنه، عن أهله، عن مشرد، مطارد، غريب، كل هذه ألقاب للإمام عليه السلام، غائب. وأنتم تعلمون أنه الغيبة هي ليست يعني لفظ هكذا نتداوله، بقدر ما هو معاناة حقيقية يعني يعاني منها الغائب والمراقب للأوضاع العامة. اليوم نحن حينما نراقب ما يجري على كل المظلومين حقيقة، على شيعة أهل البيت وعلى المظلومين جميعا حتى في العالم، نحن نتألم، فكيف بالإمام عليه السلام الذي يحيط بكل مظلوميات العالم
ويرى هذه المظلوميات
وهو يعني لا يمكن له أن يجعل حدا، لأنه مهمته لم تكن يعني ظاهرة الآن، هناك يعني مدة الله سبحانه وتعالى يجعلها حتى يكون على يده الإصلاح وعلى يده مكافحة هذا الاضطهاد وهذا الظلم. إذن هناك مظلومية مشتركة فيما بين الزهراء عليه السلام وفيما بين الإمام الحجة عبد الله
فرجه الشريف.
أيضا هناك يعني هناك أيضا في ولادتهما عليهما السلام، حقيقة ولادة السيدة الزهراء عليه السلام أيضا ولادة كانت يعني حملها جنينها كان يعني له حقيقة روايات كثيرة، يعني حتى من جميع المسلمين من علماء الإمامية ومن علماء أهل السنة، أن السيدة الزهراء عليه السلام كانت تحدث أمها وهي جنين في بطن أمها في عند خديجة، يعني حينما كانت خديجة مقاطعة من قبل قريش، من قبل نساء قريش، كانت السيدة الزهراء عليه السلام تحدثها، ولذلك يعني رواية طبعا ابن عباس كان يروي هذه الرواية، والرواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله يدخل فيجد خديجة عليه السلام تحدث شيئا لم يكن هناك شيء، وكانت تحدثه، فسأل خديجة من الذي تحدثني، وهو قالت الجنين الذي في بطني يحدثني، فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وقال إن جبرائيل يخبرني بأنها هي الابنة التي ستكون، يعني هذه هي الابنة التي ستكون مني، وهي أم الأئمة، وأمرني عن الله تعالى أن أسميها فاطمة عليه السلام. طبعا هذه حالات إعجاز، يعني نجد أن هناك روايات في المقابل أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف كان أيضا يعني في أثناء ولادته كان يعني قد تحدث أو في حتى في وجنين تحدث على ما في بالي، يعني أنا لا أقطع في ذلك، لكنه يعني على ما أذكر أنه أيضا كان يحدث أو يتحدث أو يقرأ كما كان كلما قرأت أمه سورة إنا أنزلناه وكان يرددها هكذا. أيضا الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف عند ولادته تحدث كما تحدثت السيدة الزهراء عليه السلام، هناك طبعا روايات تشير إلى أن السيدة الزهراء عليه السلام تحدثت حينما أولدتها أمها، يعني تشهدت بالشهادتين أو بالشهادة الثالثة أيضا، تشهدت الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف أيضا تشهد بالشهادتين، وأشار بسبابته إلى 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 أعلى يعني الدليل على الوحدانية. كذلك سيد الزهراء عليه السلام أشار. إذن هناك حالات من التشابه حتى في الولادة، اشتراك يعني بين سيد الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
طبعا السيد عفوا يعني هل تأتي هذه المشتركات من باب المصادفة أم هناك لطف وتخطيط إلهي لهذا الأمر سماحة السيد؟
هناك طبعا يعني حالة من حينما نقول اشتراك هي ليست تأتي اعتباطية أو بالمصادفة، إنما هناك إشارة إلى التشابه في الأدوار حقيقة، في المهمات، في الوظائف، في الخصائص بين السيدة الزهراء عليه السلام وبين الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. طبعا في هذه الأدوار هناك تشابه في يعني في المهام، أن السيدة الزهراء عليه السلام أرادت إصلاح المشروع الإسلامي الذي هدر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هدد بالانتهاء والانقراض. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أيضا هناك لديه مشروع لحفظ مشروع النبي صلى الله عليه وآله، يعني حركة لحفظ مشروع النبي صلى الله عليه وآله الذي محق أو حاول أن يمحقه الظالمون، يعني الأمويون، العباسيون، يعني الحكام المستبدين حقيقة. إن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف استطاع أن يحفظ هذا الإسلام أو هذا الدين أو هذا المشروع المحمدي من خلال حركته صلى الله عليه وسلم. إذن هناك يعني وضوح في هذه المهام وفي هذه الوظائف. أيضا لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وآله أشار في يعني في اللحظات الأخيرة، وهذا شيء يعني مثير حقيقة، أن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى فاطمة عليه السلام بظهور الإمام المهدي عليه السلام، يشير في اللحظات الأخيرة وهو على فراش المرض. هذه طبعا الرواية التي يعني يرويها الكثير، أن النبي صلى الله عليه وآله حينما كان على فراش الفراش المرض الذي قبض فيه. الرواية أروي يعني أقرأ منها بعضا حتى أصل إلى المطلوب. طبعا الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في الشكاية التي قبض فيها، فإذا فاطمة عند رأسه قال فبكت حتى ارتفع صوتها، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله طرفه إليها فقال: حبيبتي فاطمة، ما الذي يبكيك؟ قالت: أخشى الضيعة من بعدك يا رسول الله. وفعلا يعني الضيعة من بعده هي ومن يعني وذريتها، هناك اضطهاد، هناك ظلم، هناك إقصاء، هناك تنكيل، هناك تقتل، هناك مطاردة، وكل ذلك يحدث كما تراه الزهراء عليه السلام. قال: يا حبيبتي لا تبكين، فنحن أهل بيت أعطانا الله 7 خصال لم يعطها قبلنا ولا يعطها أحدا بعدنا، لنا خاتم النبيين وأحب الخلق إلى الله عز وجل وهو أنا أبوك، ووصي خير الأوصياء وأحبهم إلى الله عز وجل وهو بعلك، وشهيدنا خير الشهداء وأحبهم إلى الله وهو عمك، ومنا من له جناحان في الجنة يطير بهما مع الملائكة وهو ابن عمك يعني جعفر، ومنا سلطان هذه الأمة وهما ابناك الحسن والحسين. لاحظ يعني مقام الزهراء حتى نسبها متميز، الأب، الزوج، ابن العم، الأولاد، العم، كل ذلك يعني هي باقة من القدسية، من القداسة. ثم قال: ومنا سلطان هذه الأمة وهما ابناك الحسن والحسين، ومنا مهدي هذه الأمة. هذه اللحظات الأخيرة يريد أن يطمئن فاطمة عليه السلام أنه لك الماضي والحاضر والمستقبل. ومنا مهدي هذه الأمة إذا صارت الدنيا هرجا ورجا. طبعا النبي صلى الله عليه وآله في اللحظات الأخيرة يعني في حالة النزع الأخير كان يوصي بوجود مهدي هذه الأمة، أيضا بعلامات الظهور يشير إليها، لذلك يشير مثلا بقوله: إذا صارت الدنيا هرجا، متى يظهر؟ إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا وتظاهرت الفتن وتقطعت السبل وأغار بعضهم على بعض، فلا كبير يرحم صغيرا ولا صغير يوقر كبيرا إلى آخره. طبعا فيبعث الله عز وجل عند ذلك مهديا التاسع من صلب الحسين عليه السلام يحدده. طبعا هذه يعني هذه الحيثية حيثية الأهمية التي اهتم بها النبي صلى الله عليه وآله بالإمام المهدي عليه السلام يبشر بها الزهرة. أيضا هناك يعني بمعنى هناك اشتراك في المهام في الوظائف في الخصائص في كل انطلاقاتهم السيدة الزهراء عليه السلام والإمام المهدي عليه السلام، لذلك أشار النبي إلى هذا المعنى وإلى هذا المقام.
أحسنتم سمحت السيد حقيقة على هذه البيان لهذه المشتركات، وربما هناك مشتركات أخرى إذا كان بالإمكان أيضا نقف عندها سمحت السيد. ولكن سمحت السيد الآن الدور للمؤمن للتعرف على السيدة الزهراء، بالتأكيد أنه معرفة الإمام المهدي سلام الله عليه تنطلق من معرفة السيدة الزهراء سلام الله عليه، فكيف لمؤمن يؤمن ويثق أن هناك مهدي منتظر ويقيم دولة العدل الإلهي وينكر السيدة الزهراء ودورها وأهمية الدور الريادي للسيدة الزهراء بعد رحيل سيد الكائن صلى الله عليه وآله وسلم؟
طبعا هي معرفة يعني التي الذي يدعي بأنه يعرف الإمام المهدي عليه السلام أو يطلع على الإمام المهدي أو يتشوق للإمام المهدي، لكنه من جانب آخر يتنكر أو يتوقف على أقل تقدير أو يشكك في قضية يعني ما جرى على السيدة الزهراء عليه السلام، هذه ليست معرفة حقيقية، هذه معرفة ناقصة، يعني معرفة لابد من إعادة النظر فيها. حينما نقول هناك مشتركات يعني هناك ترابط بين السيرتين بين المشروعين بين القضيتين بين الحيفيتين، الزهراء عليه السلام من جهة، الإمام المهدي عليه السلام من جهة، هناك اشتراك فيما بينهما. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كما في روايات كثيرة أنه يعتمد على مظلومية آبائه، هذا شيء مهم حقيقة، يعني دائما يعني دائما أي حركة إصلاحية أو أي حركة ثورية حينما تريد أن ترفع لافتة ترفع لافتة إصلاح، لكن مع هذا الإصلاح تشير إلى مظلوميتها أنها سحقت اضطهدت ظلمت يعني صودرت إلى آخره. لذلك نجد أن هذه هي مبررات حقيقية، مبررات لهذه الثورة، مبررات لهذا الانقلاب أو لهذا الإصلاح. الإمام المهدي عليه السلام يريد أن يظهر مظلوميته. كيف يظهر مظلوميته؟ ما هي مبررات ظهوره؟ ما هي مبررات حركته؟ المقتضي لهذه الحركة ما هو؟ مظلوميتهم، لأنهم هم نالوا المظلومية منذ النبي صلى الله عليه وآله، منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله حتى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، هناك مظلومية متلاحقة لهم لآبائه ولشيعتهم. لذلك حينما نريد أن ننكر أي مظلومية، بمعنى أنكرنا مشروع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أنكرنا هذا المشروع أو جزء من هذا المشروع، يعني المشروع غير متكامل إلا بالمظلومية. الزهراء عليه السلام تمثل كل هذه المظلومية، يعني جملة هذه المظلوميات. لذلك إنكار السيدة الزهراء، إنكار مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام، هو إنكار لكل مظلوميات الأئمة عليه السلام ومنها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذن طعن بحركة الإمام عليه السلام، طعن بمشروع الإمام. أي تنكر وأي تشكيك أو أي توقف في مظلومية الزهراء عليه السلام هو طعن بل محاربة لمشروع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وتوقف في التسليم له. لذلك يعني حينما يقول الإمام عليه السلام ولي في أمي فاطمة أو في ابنة رسول الله أسوة، بمعنى أنه فعلا أنه لا بد أن تكون هذا العنوان يكون دائما ظاهر في حركته عليه السلام.
طيب سمحت السيد، هذه الأسوة هل متوقفة فقط على إظهار المظلومية أم هناك أسوة لبيان حقية الحق لرسالة السلام التي جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه وتستمر إلى ما شاء الله من الأزمنة؟
أكيد هي يعني لم تقتصر على المظلومية، يعني الزهراء عليه السلام هي مجموعة من الحقيقة من المعارف من التوجهات من يعني من المشاريع التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله. بالتأكيد أنه الأسوة هي ليست فقط مظلومية الزهرة عليه السلام. نعم قلنا أنه النبي صلى الله عليه وآله هو أسوة لكل من أراد الإصلاح، لكل من أراد القرب إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وآله أسوة الأئمة عليهم السلام كلهم، حتى أسوة السيدة الزهراء عليه السلام. لكن هنا هذا التأكيد حينما يؤكده الإمام الحجة والأئمة عليهم السلام، كما في قول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: نحن حجة الله وأمنا فاطمة حجة الله علينا. حجة الله عليهم في كل شيء، في كل شيء. يعني أيضا هو يقول إلى قوله عليه السلام، قول الإمام الحجة، أنه أسوة، كما أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام يجعلها حجة عليهم، هي حجة الله وهي حجة عليهم، كذلك هي أسوة في تعبير الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، هي أسوة وهي حجة في تعبير الإمام الحسن العسكري عليه السلام. إذن نجد أن الأئمة عليه السلام اهتموا بهذه السيرة، يعني جعلوها أسوة فعلا في كل شيء. يعني نجد أن الأئمة إمام بعد إمام جعل مظلوميتها عليه السلام عنوان لمظلوميته، عنوان لحركته، عنوان لإصلاحه. يعني حينما يشير إلى أن الزهراء عليه السلام هي أقدس الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أمير المؤمنين عليه السلام، وتظلم وتضرب وتضطهد وتنتهك حرمتها وكل شيء يغتصب منها حقها فدك وغيرها، إذن الظالم لم يرعى مقام وقدسية الزهراء عليه السلام، فكيف يرعى الباقون؟ إذن يعني لاحظوا الأئمة عليهم السلام كيف أكدوا على هذه المظلومية وكيف جعلوها منطلقا لمشروعهم الإصلاحي. لذلك تأكيد الإمام الحجة على أنها أسوة فعلا هي أسوة له ولآبائه الطاهرين عليهم السلام.
سلام الله عليهم. أحسنتم سماحة السيد. سماحة السيد، لا أدري هل هناك مشتركات أخرى أم نقول بهذا السؤال ربما يطرح دائما على مسامعكم وربما حتى في خارج هذا البرنامج المبارك، أنه هل أنه هذه الأوقات أو هذه الروايات الثلاث لشهادتها سلام الله عليها، لماذا هذا التعتيم أو هذه الفترة الزمنية بين أن تكون ب 45 إلى 70 يوم إلى 90 يوم، لماذا هذه الاختلاف بالروايات سماحة السيد؟ والبعض يسأل ربما أيهما تكون هي الواقعية؟
طبعا هنا لابد أن نشير إلى أن من كتب وأرخ للسيدة الزهراء عليه السلام وللأئمة عليهم السلام هم أيضا ليسوا أتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام، بقدر ما هم أرادوا مصلحة النظام، يعني الأنظمة. هم أرادوا بهذا أنه أن وفاة الزهراء وشهادة الزهراء عليه السلام أبعد المدد، يعني أبعد المدد، حتى يقال أنه هي ماتت وهي كبيرة، يعني لأنه هناك علامات استفهام وتساؤلات كثيرة أنها كيف تستشهد أو كيف تموت وهي في عمر 18
سلام الله عليه.
يعني طبعا هذا السؤال ليس سؤال يعني يطرح هكذا، إنما سأله من قبل عباس محمود العقاد في كتاب فاطمة الزهراء والفاطميون، سأل هذا التساؤل أنه كيف يعني كيف يكون عمر 18 عام وتموت هكذا دون أن يكون هناك سبب للموت؟ لم تكن مريضة، لم يروا الرواة على أنها مرضت أو أنها مثلا مرت بأزمة صحية معينة، إنما مرضت بعد أزمة، بعد أزمة سياسية، بعد اختلاف سياسي، بعد اضطراب سياسي، بعد حالة من يعني من التقاطعات السياسية. لذلك نجد أن هذه التساؤلات أنه كيف ماتت بعد 45 يوم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ماتت بعد 75 يوم على يعني لا أقول أصح الروايات لكنه يعني من الروايات المشهورة، أو مثلا 90 يوم أكثر. يعني أرادوا البعض أو أراد البعض أن يجعلها 6 أشهر، والبعض أيضا 8 أشهر بالمناسبة، يعني جعلها 8 أشهر، ماتت بعد 8 أشهر. إذا قلنا 8 أشهر مو طبيعي، ممكن أن يحدث يعني عمر 19-20 سنة مثلا، لكنه عمر 18 عام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاة أبيها، هذا يطرح تساؤلات كثيرة. أيضا هناك يبدو أن هناك هذا التعتيم ممكن أن يكون متعمدا باعتبار أن منظومية الزهراء عليه السلام لا يكتفى منها في أن يحتفى بمرة واحدة. لذلك يعني أنا أعتقد أن أئمة أهل البيت عليه السلام لو أرادوا أن يشيروا إليها
لصرحوا بالوقت،
لكنه يبدو أن هناك مصلحة إلى هذا الاختلاف أو إلى هذا التعدد. هذا التعدد حقيقة التعدد في تاريخ شهادتها عليه السلام أيضا هناك له يعني كثير من الفوائد التي حرص أئمة أهل البيت عليه السلام عليها، وهي تكرار ذكراها. يعني لاحظوا الإمام الحسين عليه السلام في شهر محرم، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يوم في شهر رمضان، أو الإمام الحسن عليه السلام يوم في شهر صفر، وهكذا
كل الأئمة صلى الله عليه وآله وسلم،
النبي صلى الله عليه وآله يوم في شهر صفر. لكنه تعدد وتكرار هذه المناسبات لسيدة الزهراء عليه السلام يعطي انطباعا بأن أئمة أهل البيت عليه السلام اهتموا بالتأكيد على منظوميتها وتعدد منظوميتها، وهذا شيء مهم جدا مهم حقيقة. يعني لذلك نجد أن العلماء حرصوا على معرفة أي الأيام أفضل. هناك يعني هناك مانع، بل عدة موانع منعتهم وأوقفتهم عند حدود هذا الإبهام، إبهام في حياة في وفاتها كما هو إبهام في قبرها. يعني لاحظوا منظومية السيدة الزهراء عليه السلام في كل جوانبها. يعني الإمام الحسين عليه السلام ظلم وقتل بطريقة يعني بطريقة وحشية صحيح، ولكنه يعني في الواقع أنه يحتفى به ويذكر في كل، ويقال أنه مظلوم، ولا يستطيع أحد أن يقول أن الإمام الحسين عليه السلام ليس بمظلوم، ولا يقال أن قاتله هو إنسان عادل إلا من شذ من هؤلاء يعني المتهورون الذين أرادوا أن يعني يثيروا الخلاف والفتنة بين المسلمين، يعني توقفوا في لعن يزيد أو في لعن يزيد أو في لعن قاتل الحسين عليه السلام، باعتبار أنه مسلم وهو من الصحابة، لذلك يكون أمره إلى الله تعالى. لم يقل أحد بهذا، لكنه في قضية السيدة الزهراء عليه السلام هناك خلاف حقيقي، خلاف حقيقي في منظوميتها وفي ما تعرضت إليها. إذن هذا التعدد تعدد مهم وتعدد ضروري. لذلك نجد أن هناك أيضا إضافة إلى هذه الوفيات، يعني شهادات السيدة الزهراء عليه السلام الثلاثة الأولى والثانية والثالثة، هناك يسبقها أيضا شهادة المحسن عليه السلام
سلام الله.
هذه أيضا حادثة، أول حادثة وأول مظلومية لأهل البيت عليه السلام تحدث لهم. لذلك اهتمام، لا يعني هناك اهتمام حقيقي لهذه الذكرى، وهو يعني تقريبا أن يكون يوم 3 ربيع الأول
الهجوم يعني على الدار
النبي صلى الله عليه وآله والهجوم على الدار، هذه أيضا تتعلق بمنظومية السيدة الزهراء عليه السلام. لذلك نجد أن منظومية أيضا بالمناسبة ولادة السيدة الزهراء عليه السلام هناك احتفاء واضح. إذن هناك عدة مناسبات، يعني 4 أو 5 مناسبات تذكر فيها السيدة الزهراء عليه السلام للتأكيد على شخصيتها، على قدرها، على مظلوميتها، على مقامها، على كل ما أراد هؤلاء العبث بتاريخ هذه القديسة الطاهرة التي أراد سبحانه وتعالى أن يرفع شأنها وأن يجعلها في مصافي يعني أكثر من الأولياء.
سلام الله عليها. سماحة السيد، الأسئلة حقيقة متنوعة، وربما أغلبها يدور في واقعنا الحالي حقيقة، وهذا شيء يعني لا بد لنا من أن نضعه أمام المشاهد الكريم، وهو له الحق علينا حقيقة في الإجابة. سمحت السيد الأخ عبد العباس من الكوت، يعني تعقيبا على كلامكم أيضا، يقول هذه الظلامية للسيدة الزهراء هي تأسيس لويلات وظلامية العالم بأسره، ويعتبر هذا هو الإرهاب الأول، وهذا هو تأسيس لتغيير ديموغرافيا العالم والتخبط العشوائي في مقدرات البشرية.
بالتأكيد، يعني مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام هي المظلومية الأولى، لذلك وقلنا أن الأئمة عليه السلام حينما ركزوا على هذه المظلومية وأكدوا عليها، بمعنى أنها مظلوميتهم ومظلومية كل إنسان حقيقة، مظلومية كل إنسان يعني أقصي وشرد وقتل وحورب بدون حق. لذلك نجد أن هذه المظلومية لا بد أن يعني يعاد النظر فيها، ولا بد من تأكيد على قراءتها مرة أخرى، لأنها هي بداية المشروع الذي أراده أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يقدم بقراءة صحيحة يحكي عن معاناتهم وعن ما قدموه سلام الله عليهم.
سلام الله عليهم أجمعين. أيضا سمحت السيد الأخ حليم من بابل يقول، هناك في بعض القنوات الفضائية المعادية والناصبة العداء لأهل البيت، يقول هناك من يظهر ويقول أنتم الموالين لأهل البيت تتبعون أو تسيرون في خط تناقض بين ما تدعون وتفعلون مع الإمام سلام الله عليه.
يعني أي تناقض هذا؟ يعني لا نعرف ما هو المقصود من التناقض. شيعة أهل البيت عليهم السلام مهما يكون يعني فيهم من يعني أن تكون معرفتهم مثلا أو ارتباطهم بالإمام عليه السلام بعضهم ضعيف أو قليل أو إلى آخره، لكنهم هم الذين يتبنون مشروع الإمام عليه السلام، هم الذين يتبنون مشروع الإمام النبي صلى الله عليه وآله الذي أكد بأكثر من حديث، أحاديث عدة ملأت الصحاح الستة وغيرها من كتب الحديث وكتب كل الفريقين حقيقة، يعني كتب الفريقين من لم يلتزم به إلا شيعة أهل البيت عليهم السلام، يعني التزام عملي وإلى التزام نظري موجود يعني في كل الطوائف، أكثر الطوائف إلا من شذ منهم من هؤلاء الوهابية وغيرهم، نجد أن هناك التزام، لكن هذا الالتزام التزام نظري، في حين أن شيعة البيت التزامهم التزاما عمليا. نعم لم يصلوا بعضهم إلى المستويات المطلوبة، هذا شيء طبيعي جدا طبيعي، يعني قد يكون هناك ظرف معين، قد تكون هناك حالة من المعرفة فيها نوع من يعني عدم الوضوح وإلى آخره، لذلك لا يمكن أن نطعن بموقف شيعة أهل البيت الذين هم تبنوا مشروع الإمام المهدي عليه السلام الذي سيعتمد عليهم اعتمادا كليا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله أحسنتم. أيضا سمحت السيد الأخ أبو كوثر من النجف يقول عن شخصية هذا الرئيس الأمريكي الجديد، ربما الذي نفهمه يسأل هل له دور في أحداث الظهور أو له دور في معين في تمهيد لما يجري في العالم الآن.
هو يعني ليس هو من الشخصيات التي يعني تكون من الظهور، يعني من شخصيات الظهور السلبية يعني. نعم هو قد يشارك في سياستي هذه الهوجاء، يشارك في دمار كثير من القيم والمبادئ، وقد يحدث حروبا معينة، قد يحدث أقول سياسته افتتحها بحالة من التخبط من العشوائية، يعني جعل العراق المظلوم، العراق المضطهد، العراق الذي حورب من قبل الإرهاب، والذي قدمت كل يعني الشعب العراقي قدمت بدمائه بشبابه بكل ما يملك من طاقات لمحاربة الإرهاب، يجعله في عداد الدول الممنوعة يعني من التعامل معها، في حين أن الدول الممولة للإرهاب، الدول الداعمة للإرهاب، الدول الخالقة للإرهاب جعلها في مأمن وأمان، وهذا هو التناقض الذي أثار حفيظة العالم كله. لذلك هو حقيقة يعني أظهر يعني أن مصداقية المصداقية هو مصداقية ديمقراطية التي كان يعلن عنها هي هراء حقيقة، هي ليست واقعية وليست صحيحة.
أحسنتم. أيضا سمحت السيد أبو مرتضى من واسط يقول هناك ما يقال أو ما يروى عن مولانا الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه في مسألة النداء، يقول هناك نداء في رمضان ونداء في محرم.
ليس كذلك، ليس النداء في رمضان وليس النداء في محرم، إنما يعني الظهور يكون في محرم الحرام. نعم النداء في رمضان في شهر يعني في ليلة الثالث والعشرون شهر رمضان يعني ليلة القدر يكون النداء هذا طبعا، أو ليس النداء في بعض الروايات، إنما هناك يعني حالة من حالات يعني الإشارة لوجود أو اقتراب ظهور الإمام عليه السلام، حالة من الحالات قد تحدث إما نداء صوت صيحة فزع إلى آخره، وهذا ما يحدث في شهر رمضان. أما في شهر محرم سيكون ظهوره عليه السلام إن شاء الله.
سلام الله عليه. أيضا سمحت السيد الأخ حميد من بابل يسأل عن علامات الظهور الحتمية وغير الحتمية، وإن شاء الله نكمل في سلسلة ما بدأنا به في علامات الظهور
إن شاء الله تعالى إن شاء الله.
أيضا الأخ عبد الكريم من بغداد يقول أول من يبايع طير في مكة المكرمة، ويقول هل أن هذا الحجر الذي أصبح أسود يعود إلى لونه الأبيض؟
طبعا لم يبايع طير، يعني أول من يبايع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عندنا في الروايات جبرائيل عليه السلام، والذي سيبايع ويتقدم حتى يعني يكون هناك فاتحة خير حقيقة لمبايعة الإمام المهدي عليه السلام. قد هناك تردد، قد هناك عدم وضوح، لكنه حينما يتقدم جبرائيل ويعني يبايع الإمام عليه السلام تنهال صفوه يعني جموع المسلمين بالمبايعة. أما بالنسبة للحجر الأسود، هو الحجر الأسود كان يعني في الروايات كثيرة أنه كان أبيضا، لكنه من ذنوب الناس اسود هذا الحجر، وهل سيرجع بعد ذلك إلى لونه الطبيعي؟ ظاهر الروايات لم نجد ذلك، يعني لم نجد يبقى على هذا.
أحسنتم. سمعت السيد الأخ حيدر من البصرة يقول ما أشد ما يلاقيه الإمام سلام الله عليه، هل يلاقي شدة الجهل أم الجحود أم تحريف القرآن؟
أعتقد أنه ما يلاقيه أشد ما يلاقيه هو الجهل، لأن الجهل يلازم التحريف للقرآن أو تأويل القرآن، الجهل يلازم الجحود. إذن الجهل هو أساس يعني أساس عرقلة مشروع الإمام عليه السلام. اليوم أيضا الجهل أتباع بعض الدجالين بعض الكذابين، هذا هو جهل حقيقة، هذا هو جهل، وبالتالي هو جحود لحركة الإمام عليه السلام، بالتالي هو تأويل للقرآن. إذن هو الجهل هو الأساس في هذه المشكلة التي يعانيها الإمام عليه السلام في غيبته وحتى في ظهوره.
أحسنتم. أيضا سمحت السيد الأخ قاسم من النجف يقول جنابك الكريم ربما بمعلومة أو مصادفة أنه في 2011 ذكرت أنه من علامات الظهور هي التجني على النساء وبقر البطون، وحدث هذا في من قبل منظمة بوكو حرام الإرهابية بعد سنة، يعني ربما ملازمة أو حتى تكون مصادفة؟
لا، هي حقيقة واقع، يعني ما يحدث من إرهاب تصاعد وثائر الإرهاب هو يعني ممكن أن يكون مثلا في صور شتى، في قتل، في حروب غير عادلة غير منصفة، في قتل النساء، في بقري بطونهم، هكذا. يعني حينما نقول أن السفياني يفعل كذا وكذا، يبقر بطون النساء، يقتل الأطفال إلى آخره، أو يقتل على الهوية على الاسم، من كان اسمه حسن وحسين وفاطمة في روايات كثيرة حقيقة، كنا قد لا نصدق، لكنه حينما وقعت في يعني على يعني في الحاله العمليه اليوم او في الواقع العملي نجد ان هناك كل هذه الحالات حدثت، يعني قتل على الهويه، تنكيل، انتهاك للحقوق، قتل النساء، بقر بطونهن، كل ذلك حدث. وهذه مقدمة، يعني صورة تعكس إرهاب السفياني وتطرف السفياني ومن يلتحق مع السفياني.
أحسنتم. سمحت السيد، سؤال يعني من الأخ أبو غدير من بابل، وأيضا الأخت نور الزهراء من كربلاء، بسؤال مشترك: المهدي ومصحف السيدة الزهراء، مصحف فاطمة سلام الله عليهما.
طبعا مصحف السيدة الزهراء عليه السلام هو مصحف، ليس مصحف يعني في الروايات ليس قرآن كقرآنكم، وليس قرآن، المصحف كله كتاب، هذا الكتاب يسمى مصحفا، يعني ما صحفت به الكتب الأوراق.
نعم.
الورق إذا صحفت يعني وجعلت كالكتاب يسمى مصحفا. مصحف فاطمة عليه السلام في روايات، روايات كثيرة يعني خلاصتها أنه بعد شهادة، بعد شهادة النبي وعلى رحيل النبي صلى الله عليه وآله، حزنت فاطمة عليه السلام حزنا شديدا طبعا لفراق النبي صلى الله عليه وآله لما عانته من البعض. فنزل عليها جبرائيل، يعني نزل جبرائيل وأسمعها صوتا وهي لم تره، وهذا شيء يعني طبيعي جدا، طبيعي يعني قد يستغرب البعض. مريم عليه السلام يحدثها جبرائيل، يعني ومريم ليست أكثر شأنا من السيدة الزهراء عليه السلام حقيقة. السيدة الزهراء عليه السلام كان يحدثها جبرائيل تسمع الصوت، وهذا يعني عندنا وارد أن النبي صلى الله عليه وآله يرى الشخص ويسمع الصوت، وأن الولي يعني ما بعد النبي ما دون النبي يسمع الصوت دون أن يرى الشخص. كانت السيدة الزهراء عليه السلام تسمع، وكان جبرائيل يحدثها عما يجري عليها على أولادها على شيعتها من يملك، يعني كتاب تاريخ المستقبل، يعني يعني ينظر للمستقبل ماذا سيحدث، من سيملك، ماذا سيحدث في من الفتن من الأحداث، وكل ذلك تسلية لها، أراد أن تتسلى بهذا، فدخر هذا الكتاب. هذا طبعا الكتاب فيه من العلوم المهمة حقيقة، فدخر للأئمة عليه السلام حتى وصل إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، هو الآن محفوظ عند الإمام عليه السلام بحسب الروايات، محفوظ عند الإمام وهو من مصادر علمه عجل الله فرجه الشريف.
أحسنتم. أيضا الأخ سلام من النجف، سمحت السيد، يسأل عن علامات الظهور، إشارة فيها إلى رايات السود، يقول: ما هي رايات السود، وهل اليوم إذا داعش يرفع هذه الراية هل تعتبر هذه من علامات الظهور؟
لا، ليس الأمر كذلك. يعني الرايات السود رايات ممدوحة، يعني رايات ممدوحة، ولا يمكن أن نقول أنها هي رايات سلبية كما أشار إليها أبو مثلا أبو مسلم الخراساني أيام الحركة العباسية. نعم.
أحسنتم. سمحت السيد، عندي سؤالين، يعني أسأل السؤال الأخير قبل الأخير، أيضا يتزامن مع السؤال اللي قبل، أنه أبو محمد من البصرة يسأل عن رايات خراسان.
طبعا هي رايات السود، رايات خراسان التي تأتي مع الخراساني، وهي رايات السود الممدوحة التي يحملها الخراساني وأصحابه.
نعم. آخر سؤال سمحت السيد، حيدر من البصرة يقول: في حلقة قبل سنة جناكم الكريم تكلمتم عن السفيان وقلتم أنه يدخل إلى الأهواز ويرجع منهزما منكسرا، بعد ذلك في حلقة قريبة قبل فترة ذكرتم أنه لا يدخل، إنما فقط يعني تكون هناك مقاومة ولا يصل إلى هذه الأماكن.
لا، ليس الأمر كذلك. قلنا أنه نعم، يعني السفياني يحاول أن يصل إلى الأهواز ويلاقي يعني مقاومة من قبل الخراساني وجيشه ويرجع منهزما. دخول العراق كما في الروايات أنه يدخل إلى الكوفة، لأن هي يعني سبب دخول العراق، سبب هذه الحروب من قبل السفياني هي دخول الكوفة، يدخل الكوفة، لكن ليس هو كما قلت، ليس السفياني، إنما صاحب السفياني، عائقات جيش السفياني أو جيش السفياني يدخل إلى الكوفة ويصل إلى الكوفة، ولكن ينهزم إن شاء الله تعالى، لا يستطيع، لا يقوى، لكنه يدخل، قلت يدخل، ولكنه ينهزم بإذن الله تعالى بهمته أتباع أهل البيت عليهم السلام إن شاء الله.
أحسنتم سماحة السيد، شكرا لكم، جزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله.
شكرا لكم،
حياكم الله. وأيضا الشكر لكم مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم تحت لواء إمام زماننا المهدي سلام الله عليه، ونلتقي بكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.